ساعة تشير إلى منتصف النهار و30 دقيقة نشرة الظهيرة. ونبدأها بالعناوين: تحركات دبلوماسية لبحث إمكانيات وقف الحرب في الشرق الأوسط التي دخلت شهرها الثاني. إيران تعلن رسميا مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تكسيري في غارة جوية إسرائيلية. البرلمان الإسرائيلي يقر ميزانية للسنة الجارية تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرف في ألمانيا لبحث حرب الشرق الأوسط وملف اللاجئين السوريين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم، سليمان ياسين يحييكم. مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني تتكثف الجهود الدبلوماسية لإنهائها، وفي هذا السياق أكدت باكستان استعدادها للتوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران واستضافة محادثة هاتفة. وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن عدة جهات تشير إلى دعمها لهذه الجهود السلمية بما في ذلك الأمم المتحدة والصين. كما أجرى رئيس الوزراء أو وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام أباد محادثات بشأن الحرب وكيفية وضع حد سريع ونهائي لها. إلى ذلك حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أمس من أن الجيش الأمريكي بإمكانه الاستيلاء بسهولة كبيرة على جزيرة خرج ونفطي حيوي لإيران. كما أعلن ترامب أن بلاده تفاوضت مع إيران بشأن مرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه طهران منذ بداية الحرب. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية حققت تغييرا في النظام الإيراني على حد قوله، مؤكدا أنه سيبرم اتفاقا مع الإيرانيين. ومن جانبه اتهم رئيس المجلس الشوري الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة بالتخطيط سرا لهجوم بري على بلده رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية. وفي إسرائيل صادق البرلمان على ميزانية عام 2026 بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، وأقر أعضاء الكنيسة هذه الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55. للمزيد من التفاصيل روجي خوري معنا. روجي، أولا لماذا رفعت إسرائيل ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير؟
نعم سليمان، بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط حيث تخوض مواجهات على عدة خاصة مع إيران وحزب الله، ما يفرض تعزيز قدراتها العسكرية لمواصلة العمليات والاستعداد لتطورات جديدة. رئاسة البرلمان الإسرائيلي قالت في بيان أنه في إطار تحديث الميزانية ومع الأخذ في اعتبار عملية زئير الأسد ضد إيران، أضيف أكثر من 30 مليار شيكل أي نحو 10 مليارات دولار إلى ميزانية وزارة الدفاع لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل. وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن هذه المخصصات تمثل ميزانية قياسية لوزارة الدفاع، يبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 ما يعادل 270 مليار دولار.
روجي، ما علاقة هذه الزيادة بتوسع نطاق الحرب في المنطقة؟
تعكس هذه الزيادة توسع رقعة، لم تعد المواجهة محصورة في جبهة واحدة بل امتدت إلى عدة مناطق بما في إيران وامتداداته في الخليج ولبنان. لذلك تحتاج إسرائيل إلى موارد أكبر لمواجهة تهديدات متعددة في وقت واحد.
وكيف تؤثر هذه الحرب على السياسات الاقتصادية لإسرائيل؟
أدت الحرب إلى توجيه جزء كبير من الموارد المالية نحو الدفاع، مما قد يؤثر على قطاعات أخرى مثل التنمية والخدمات الاجتماعية، وهذا يدل على أن الأولوية أصبحت للأمن العسكري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة. تشير هذه الميزانية المرتفعة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد يستمر لفترة طويلة مع احتمال تصعيد أكبر. كما تعكس استعداد إسرائيل لمواجهة سيناريوهات حرب ممتدة خاصة في ظل التهديدات المتبادلة مع إيران وحلفائها، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.
روجي، ما قضية استدعاء الاحتياطيين ولماذا تثير الجدل؟
نعم سليمان، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى توسيع استدعاء قوات الاحتياط لتعويض النقص في القوات النظامية وهو ما أثار جدلا واسعا. فالمعارضة ترى أن الاعتماد المفرط على الاحتياطيين قد يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأن هؤلاء هم في الأصل موظفون وعمال يتم سحبهم من وظائفهم لفترات طويلة. تعكس هذه الانتقادات وجود انقسام داخلي في إسرائيل حول كيفية إدارة الحرب، بين من يركز على الحسم العسكري ومن يدعو إلى حلول أكثر توازنا، كما تشير إلى أن استمرار الحرب قد يخلق ضغوطا داخلية متزايدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي.
ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه يشن ضربات على بنى تحتية عسكرية إيرانية في العاصمة طهران، وأكدت إيران مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تكسيري بعد أيام على إعلان إسرائيل استهدافه في غارة جوية. هذا وعيد التيار الكهربائي إلى طهران ومحافظة البرز، وفق ما أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني صباح اليوم، وذلك غدا حديث عن انقطاعات ناجمة عن هجمات استهدفت منشآت الطاقة. إلى ذلك، فادت قنوات تلفزيونية إسرائيلية اليوم بتعرض مصفات نفط في حيفا شمال البلاد لضرر بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أرصد صواريخ أطلقت من إيران. وأشار الجيش إلى أن قوات الدفاع المدني والإسعاف في طريقها إلى الموقع، حيث وردت تقارير عن تسجيل أضرار. وفي السعودية، أكدت وزارة الدفاع فجر اليوم اعتراض 5 صواريخ باليستية كانت تستهدف شرق البلاد. كذلك هدفت غارة صباح اليوم ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله اللبناني، وفق ما أظهر البث المباشر لوكالة فرانس بريس. هذا وأكد الجيش اللبناني مقتل عسكري جراء هجوم إسرائيلي على حاجز تابع له في منطقة الصور في جنوب البلاد. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في المنطقة. أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل مقتل أحد جنودها بانفجار مقذوف في موقع لها في جنوب البلاد. هذا وقبل دقائق فقط أعلنت إيران أن سفيرها لدى لبنان سيبقى في البلاد رغم إعلانه من جانب الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ومنحه مهلة لمغادرة البلاد بحلول يوم الأحد المنصرم. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن باتريارك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتاسابالا سيتمكن من دخول كنيسة القيامة فورا، وذلك بعد منعه من ذلك. هذا وأعربت باريس وبرلين وروما ولندن في بيان مشترك عن قلق بالغ حيال مشروع قانون في إسرائيل يهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك عشية التصويت عليها في الكنيسة. يجري الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم لقاءات مع مسؤول ألمان في أول زيارة إلى البلد لبحث حرب الشرق الأوسط وإعادة إعمار بلاده ومساعي برلين لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. التفاصيل في هذا التقرير لمازن حمود.
بعد تأجيل زيارته لألمانيا مطلع هذا العام بسبب مواجهات مسلحة بين قوات حكومية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية قصد، يبدأ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارة رسمية لألمانيا الاثنين، ويلتقي برئيسها فرانك شتاين ماير وبمستشارها فريدريتش ميرتس، ويبحث معهما وضع اللاجئين السوريين هناك الذين فروا خلال الحرب، حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية التي تستضيف لاجئين سوريين بعدد قارب 1,000,000 لاجئ، كما سيبحث إعادة أعمار بلاده بحسب الناطق باسم الحكومة الألمانية. وسيعمل الشرع على تعزيز العلاقات الثنائية الألمانية السورية بعدما نجح بتقوية العلاقات الثنائية بين بلاده وأمريكا وفرنسا وروسيا على سبيل المثال لا الحصر، حاملا معه وجه سوريا الجديد. ورفعت العام الماضي العديد من العقوبات الدولية عن دمشق من أجل مساعدتها على دفع عجلة إعادة الأعمار بعد 14 عاما من الحرب. وفي برلين سينضم الرئيس السوري أيضا إلى منتدى سياسي واستثماري يبحث أفاق التعافي الاقتصادي وإعادة أعمار سوريا. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إنه بعد رفع العديد من العقوبات الأوروبية والأممية وغيرها عن سوريا عقب انتهاء حكم نظام عائلة الأسد وضعت أسس التعافي الاقتصادي. وخرجت تظاهرة يوم الاثنين في برلين ضد خطة إعادة اللاجئين السوريين تحت شعار لا لاتفاقيات الترحيل مع منتهكي حقوق الإنسان. وكان المستشار الألماني وعد بتشديد الإجراءات على المتورطين بأعمال جرمية من اللاجئين السوريين في ألمانيا وإعادتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الحرب لم تعد لدى الشعب السوري أي مبررات لطلب اللجوء في ألمانيا.
وفي روسيا أسفل ضربة بمسيرة خلال الليل استهدفت مدينة تاغانروغ الساحلية من مقتل شخص وإصابة 8 بجروح بحسب ما أفادت رئيسة البلدية. هذا وأعربت روسيا عن ارتياحها لوصول شحنة نفطية إلى كوبا رغم الحصار الأمريكي المفروض عليها أو عمليا على الجزيرة وفق ما أكد الكريملين. ومن جانبه وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة إلى زعيمة حزب كيومن تانغ المعارض الرئيسي في تايوان لزيارة الصين في شهر نيسان أبريل المقبل. هذا وأفاد بيان صادر عن الحزب مؤكدا تقريرا أوردته وكالة الأنباء الصين الجديدة شينغوا بأن رئيسة كومنتاغ تشينغ ليون قبلت بكل سرور بحسب البيان الدعوة لترأس وفد إلى الصين. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة الظاهرة لنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا موصول للزميل ريمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع راديو أوريون. إلى اللقاء.